فزلزلتهم وفروا من المدينة، فنصره الله وهزم الأحزاب. هؤلاء الأحزاب هزمهم الله وحده بدون شيء، أنزل الله بقلوبهم الرعب وأرسل عليهم الريح حتى أنها شالتهم وكفأت قدورهم من على النار، وكذا حتى أنزل الله في قلوبهم الرعب وهربوا من المدينة. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد أشار القرآن إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسل الله عليهم الريح وأرسل الجنود الرعب حتى فروا منهم، وكفى الله المؤمنين القتال. فهو يتذكر المواقف، يتذكر أن الله وعده ووفى له بالوعد ونصره حتى دخل مكة وفتح مكة صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فأنزل عليه هذه الآية قبل فتح مكة، ترى فتحنا لك مكة قبل الفتح يقينا أنه حصل لك الفتح، فحصل له الفتح كما قال الله سبحانه وتعالى: ونصره وأعز الله الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأل الله به الدين عليه الصلاة والسلام.
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا.
نعم، عندما دعا على الصفا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال ذلك 3 مرات، ثم انحدر من الصفا وبدأ بالسعي. فلما بدأ بالسعي صلى الله عليه وسلم ووصل الوادي، في ذلك الوقت كان الوادي منحدر، لكن الآن لما أنه تسهيلا للناس وعمل على هذه الطريقة حتى ما يتعثر الناس وكذا، وجعل علامات للمحل ما كان النبي يسعى فيه، فجعل العلم الأخضر، يبدأ إذا وصل العلم الأخضر سعى سعيا شديدا حتى ينتهي إلى العلم الثاني، ثم يمشي مشيا حتى يصل إلى المروة. فلما وصل إلى المروة صلى الله عليه وسلم وصعد عليها قال مثل ما قال على الصفا، استقبل البيت وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قالها 3 مرات ثم انحدر منها. ولما أنه عليه الصلاة والسلام اقترب أيضا من المروة قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوع بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بسعيه، وفي بقية السعي يذكر الله ويلبي الله ويذكر الله ويسبحه ويهلله ويدعو. نعم.
فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله.
أي نعم، لما إنه عليه الصلاة والسلام طاف الأشواط 7، ذهب من الصفا إلى المروة، ورجع من المروة إلى الصفا، ثم رجع إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا، 7 مرات. فلما انتهى بالشوط 7 ينتهي بالمروة. فلما انتهى إلى المروة قال للصحابة الذين أحرموا بالحج أو الذين أحرموا قارنين، قال لهم: حلوا، قصروا وكونوا متمتعين، البسوا ملابسكم واجعلوها عمرة، وفي اليوم 8 تحرمون بالحج. فأمرهم أمرا بهذا، حتى إن بعضهم قال: يا رسول الله، هل هذا لعامنا هذا؟ هل أمرك هذا أمرتنا به لحجتنا هذه، ولا كل ما جينا نسوي هكذا؟ فهل هي لعمرتنا دي ولا للأبد؟ فقال: للأبد، بعض الروايات لأبد الأبد، فمن دخل محرما الأفضل في حقه يطوف سواء بالحج أو قال يطوف يسعى ويقصر ويكون متمتع ويحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون عليه هدي التمتع. نعم.
وأمرهم أن يحلوا والحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، فلم يحل من أجل هديه. وهناك قالوا لو استقبلت من أمري، وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة للرسول أنت مرتنا أننا نحل وأنت ما حليت يا رسول الله. النبي قال أنا معي الهدي، أنا سارق الهدي من المدينة مع البدن الإبل ساق لينحرها، قال أنا معي الهدي ولا أستطيع أتحلل حتى أنحر الهدي، والنحر ما يتم إلا يوم النحر يوم العيد. أما من كان مثل منكم معه الهدي مثلي فهو ما يحل إلا يوم العيد، لكن اللي ما معه هدي هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم.
وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.
ها قال النبي عليه الصلاة والسلام أني سقت الهدي من المدينة، ولكني لو أني في ذلك الوقت كان ما سقت الهدي واشتريت من هنا ونحرت من هنا ولا يكون معي هدي حتى أتحلل مثلكم، فكأن هذا أفضل، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني الشيء اللي فات، نعم، لما سقت الهدي ولا أحللت معكم يعني ولا جعلت ولا كنت متمتعا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كنت قارنا بل كنت متمتعا، إذا وصلت أطوف وأسعى وأقصر وألبس ملابسي وأبقى متمتع ويحرم في اليوم الثامن وينحر الهدي، يشتري الهدي وينحر. نعم.
وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحلقوا وبين لهم أن الحلق أفضل من التقصير، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين أو اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ فقال في الثالثة والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل. فلا ينبغي الإنسان يقتصر أن يأخذ مثلا من رأسه مثلا كم شعر، إذا حلقت فهذا أفضل، فينبغي تفعل الأفضل الذي أمرك به النبي ودعا لك بذلك، اللهم دعا لك ثلاث مرات، فالحلق أفضل حسب ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم.
وللمقصرين مرة. وأما نساؤه فأحللنا.
يكفي الله يعافيك.
هذا سائل يقول هل يجوز شرب الدخان داخل الساحة الجديدة خلف الصفا والمروة، وماذا أفعل إذا رأيت ناسا يشربون الدخان هناك ويمشون بالأحذية في هذه الساحة التي يصلي فيها الناس؟
يا أخي شرب الدخان ما يجوز في حال من الأحوال، ما يجوز تشرب الدخان ولو هبيت الماء، ما يجوز أنك تشرب الدخان، محرم والدخان ضرره معلوم وكل مثبت ضرره، العلماء حرموه والأطباء نهوا عنه وقالوا أنه يضر البدن وأنه يحدث مرض السل ويحدث مرض السرطان ويحدث الربو ويسدد أفواه العروق، فهو ظلم، والله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نتعاطى أي شيء فيه ظلم، فهذا محرم ولا ينبغي للمسلم أن يتعامل معه، بل ينبغي أنه يهجره، وإن كان أنه ممن يدخن يحاول انه ينتهي عنه ويحاول بكل جهده انه يترك الدخان طاعة لله وحفاظا على جسده وحفاظا على ماله، لان فيه افساد للمال بدون فائدة، لا يسمن ولا يغني من جوع، وليته لا يسمن ولا يغني من جوع فقط، بل يحدث الضرر بالبدن الانسان، فينبغي ان يتركه ولا ينبغي ان يشربه في اي مكان منه، ولا سيما في الامكنة المحترمة، محلات اللي يصلون فيها الناس ولو كان ولو خارج المسجد، محلات اللي يصلون بها الناس هذا يؤذي الناس، وهذا رائحته خبيثة عند من لم يشربه تؤذي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يأكل ما فيه رائحة خبيثة ويأكل المسجد، نهى أن من أكل بصلا أو ثوم فلا يقربن مصلانا، وريحة الدخان أخبث من ريحة البصل والثوم عند من لم يعتد شربه، اللي معتدين يشربوا هذا صابرين عليه وعلى نتن رائحته وخبث رائحته، لكن هذا بفعلك تؤذي الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يشربه لا قريبا من الحرم ولا في ساحة الحرم ولا في الساحة اللي خارج، أما داخل الحرم الحمد لله ما يجرأ مسلم يفعل ذلك، لكن خارج الحرم ساحات الحرم ينبغي أن تحترم. وإذا رأيت إنسان يشرب ينبغي تنكر عليه وتقول لا تؤذي الناس بهذه الرائحة ولا تفعل هذا المحرم ولا ترتكب هذا المنكر في هذه الأمكنات الطاهرة. هنا
هذا سائل يقول: امرأة حامل عملت عمرة في رمضان وأنها تريد الحج ولكنها حامل، وماذا تعمل إذا تعبت؟ هل على وليها رمي الجمرات وكذلك الطواف عنها؟
نعم، إذا كانت حامل وتخشى على نفسها وتخشى على ولدها فهي تنوب من يرمي عنها لا بأس بذلك، وإذا كانت أخذت عمرة في رمضان تكفيها وتحرم بالحج مفردة حتى ما يتكرر عليها مثلا السعي، فيها سعي واحد إذا كانت مفردة بالحج لا أخذت عمرة تقول إلا في رمضان، تكفيها عمرتها في رمضان وتحرم بالحج مفردة، والشيء الذي يشق عليها يقوم وليه مقامه. نعم.
وكذلك الطواف؟
لا، الطواف لازم هي تطوف، الطواف ما ينوب على كمبر من الجمرة، هذه خطر عند رمي الجمار وتخشى على ولده وتخشى، فهذا لا بأس. أما الطواف لا، الطواف لها وسيلة ولله الحمد، تطوف بالعربية، تطوف بالشبرية، تطوف محمولة، اتأخر الطواف إلى خفة الزحام هذا بأس، ولكن ما يطوف عنها، لازم هي تطوف بنفسها.
هذا سالم يقول: يقولون بعض الدعاة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهل كل ضلالة في النار؟
نعم، ما في شك ان الضلالة في النار، الله يقول: فما ذا بعد الحق الا الضلال، فما اللي مخالفنا الحق ضلال، الله اخبر انه يما حق ولا ضلال، فما ذا بعد الحق الا الضلال، اللي مخالف للحق هذا ضلال، والضلال في النار والعياذ بالله. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين التسمية الاتية: الهدي، الفدية، الفدو، الاضحية؟
المراد بالضلال اللي هو خلاف الحق، هذا المراد بالضلال، لأنه قد يقصد بالضلال أشياء طبيعي أو أشياء مثلا إذا مثلا سلك الإنسان طريق وظل في الطريق يبي طريق هذا وظل عنه، هذا من الأشياء العادية ما تدخل في هذا، لكن المراد الضلال الذي هو خلاف الحق، فما خلاف الحق فهو ضلال مثل الآية الكريمة: فما ذا بعد الحق إلا الضلال، فما خالف الحق ضلال وكل ضلالة في النار. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين التسميات الآتية: الهدي وكذلك الفدية، الفدو، والأضحية، والدم؟
ايش هو؟
يقول: ما الفرق بين التسميات الآتية:
اي
الهدي
الفدية
الفدو
اي نعم الفدو والفدية واحد. نعم.
والأضحية
والدم
مكان ذبح كل منهم وحكم من لم يستطع.
اي نعم. الهدي يطلق على كل ما يهدى به للكعبة، يهدى للحرم، سواء ذبح في مكة أو ذبح في منى، هذا هو الهدي، وسواء كان الهدي واجبا أو تطوع، لأنه يمكن أنك مثلا تحج ومفرد بالحج ما عليك شيء واجب، لكن كونك تذبح شيء تهديه هذا طيب، تشتري شيء وتذبحه لله وتوزعه على الفقراء والمساكين هذا هدي. وهناك هدي واجب وهو هدي التمتع، إذا أخذت عمرة وحجيت في العام نفسه فإن عليك هدي التمتع، هذا يسمى هدي. وما الدم فكثير ما يعبر العلماء بالدم إذا فعل الإنسان ارتكب محظور، لو مثلا وهو محرم غطى رأسه متعمدا، أو مثلا قص من شعره متعمد، أو قلم من أظفاره متعمد، أو لبس المخيط متعمد، هذا عليه هدي. فلكن الهدي هذا مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. إذا حلق رأسه أو أخذ أظفاره أو لبس مخيط مخير بين هذه الأمور، إذا فعل ذلك المتعمدة مخير بين هذه، وكذلك هذا يسمى دم، فالغالب أنه يعني معناه أنه عليه دم. وكذلك أيضا يراد بالدم أيضا الهدي، من ذبح الهدي وقال عليك دم هدي التمتع يعبر أيضا بهذا، فالمراد به إلا أن الفدية أو الفدو هذا شيء واحد، والفدية يراد بها الذبح ويراد بها طعام ستة مساكين ويراد بها صيام ثلاثة أيام، فهذا كله ساخن. نعم.
هذا سائل يقول: إني أحرمت في الطائرة وطفت وسعيت وقصرت وفكيت الإحرام، هل أكملت عمرتي وإلا لا؟ فماذا أعمل لإكمال عمرتي؟
ما في شيء، أكملت عمرك ما دمت أنك جيت وطفت وسعيت وقصرت، الحمد لله هذه العمرة، ما عليك غير هذا إلا تنتظر الحج إن شاء الله وتحج. نعم.
هذا سائل يقول: المطوف يريد أن يرحل الحجاج إلى منى ليلة 8 من ذي الحجة بعد العشاء، ما حكم الذهاب في ذلك؟
ما في بأس، ما في بأس، الأفضل إنهم يمشون صباح يوم 8، ولو مشوا في اليوم 7 أو في الليل فلا بأس بذلك، وإذا كان أرفق لهم فلا بأس بذلك، الرفق مطلوب، ربما أنه يكون في الصباح يكون في زحام شديد وتأثرون من حرارة الشمس، فاللي فيه رفق لهم وهذا السنة، يعني مجيء ما في شيء الحمد لله، فإذا كان أرفق لهم فلا بأس يفعلوا ذلك. نعم.
هذا سائل يقول: قدمت من الطائف، اعتمرت من الطائف العمرة لي، وأريد الحج لوالدتي إن شاء الله، ولا أريد أن أفدي وأرجع إلى السيل يوم 7 وأحرم بالحج مفردا، هل لي ذلك؟
لا، إذا كنت أما أنت متمتع وتترجع تحرم من السيل بس من أجل ما تفدي، لا، إن كان أنك أخذت عمرة ورجعت إلى الطائف كبلدك وجلست فيه حتى يجي وقت الحج وأحرمت بالحج مفرد إن شاء الله ما عليك، لكن تقعد المكة وتروح تحرم بس من السيل من أجل الفدية، لا لا، ما ينبغي الإنسان أن يحتال. نعم.
هذا سائل يقول: أحرمت بالعمرة وبعد الانتهاء من الطواف حان أذان المغرب، هل أصلي المغرب أو أتم السعي بين الصفا والمروة؟
إيش؟
يقول: أحرمت بالعمرة وبعد الانتهاء من الطواف حان أذان المغرب، هل أصلي المغرب أو أتم السعي بين الصفا والمروة؟
لا، الأولى أنك إذا طفت ووقت قريب أنك تنتظر الصلاة، فإذا صليت تبدأ بالسعي، هذا أحسن في حقك، لأنك ربما أنك تسوق الصلاة وانت بالمسعى إما تقطع السعي أو تترك صلاة الفريضة وتفوتك صلاة الجماعة، هذا ما هو الأحسن، أنك إذا جيت الوقت قصير تصلي مع الجماعة، تطوف وتصلي ثم تنتظر حتى تنتهي الصلاة وتذهب إلى السعي، هذا أفضل وأحسن. نعم.
هذا سائل يقول: حاج عد الطواف وبعد الطواف قبل السعي غسل رأسه ودهنه، فماذا عليه في...
إذا ما سقط شعر ما في شيء، التغسيل ما في بأس، إذا كان تغسيل الممنوع الطيب أو سقوط شيء من الشعر، إذا ما تطيبت ولا سقط شيء من شعرك فلا بأس، أما غسله بالماء أو كونك مثلا تغتسل بالماء هذا لا يضر.
هذا سائل يقول: هل يجب على من أراد الحج من أهل مكة طواف القدوم والسعي، وهل عليه سعي مع طواف الإفاضة؟
لا، ما عليه قدوم، اللي في مكة ما عليه طواف قدوم، أما السعي لازم، إذا بعد الرجوع من عرفات إن شاء الله يطوف طواف الإفاضة هو يسعى، لا بد من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.